الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونسأله أن يفهمنا معاني كتابه والعمل به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يستعمل الجميع في طاعته، وأن يبارك للجميع في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان لا حرمكم الله أجرها وثوابها. وبعد، نقرأ آيات من سورة الروم لعل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم ما فيها من المعاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
بارك الله فيك. لما ذكر الله جل وعلا عددا من الآيات والبراهين التي تدل على قدرته سبحانه على إعادة الخلق وبعث الناس يوم المعاد، ذكر جل وعلا أن جميع من في السماوات والأرض يملكهم الله تعالى ويتصرف فيهم كيف يشاء، فقال وله من في السماوات والأرض، أي جميع من على الأرض حتى أنتم أيها المكذبون لرسول الله المكذبون لآياته مملوكون لله جل وعلا، كل له قانتون، أي أن أمر الله نافذ في العباد جميعا، لا يتمكن أحد من العباد أن ينفذ أو ينجو من أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق. من الذي بدأ خلق الخلق أول مرة؟ هو رب العزة والجلال، وكذلك هو الذي يعيده. وقدم الضمير هنا وهو ليفيد اختصاص الله بذلك، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يفعل شيئا من هذا، فهو الذي خلق الناس أول مرة ثم يعيدهم ويخلقهم مرة أخرى ويعيد الحياة لأبدانهم في يوم المعاد. قال تعالى وهو أهون عليه، أي أن الإعادة في في ظنكم أنتم وحسب تقديراتكم أنها أهون من بدء الخلق مرة المرة الأولى، مع أن الأمر عند الله سيان، فهو سبحانه قادر على الجميع. ومن أسباب كون إعادة الخلق أهون في نفوس الناس من ابتدائه أن إعادة الشيء مرة أخرى في تقديرات الناس أهون من ابتدائه أول مرة. ثم إن خلق الناس في أول مرة كان في أزمان متعددة وأوقات متفاوتة وفي أطوار متعددة، ما بين تراب إلى نطفة إلى غير ذلك من مراحل الخلق، بينما في يوم المعاد إنما هو أمر واحد، ويكون العباد كلهم قد خرجوا من قبورهم ووقفوا قياما ينتظرون. ثم قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي لما كان في ظنونكم أن الله جل وعلا تتفاوت سهولة الخلق عليه، نزهه من هذا الظن فقال: وله المثل الأعلى. والمثل الأعلى أن يوصف الله جل وعلا بكل كمال لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه، فكل كمال جاء لشيء من المخلوقات لا يمكن أن يتطرق له نقص بوجه من الوجوه فهو ثابت له سبحانه. وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي أن هذا الحكم كما يكون لله يكون في أوامره وفي خلقه جل وعلا، ولذا قال: وهو العزيز الحكيم، أي القوي القادر الذي لا يعجزه شيء، والحكيم أي الذي أحكم صنع كل شيء وحكم جميع مخلوقاته، وله الحكمة البالغة بأن يضع الأمور فيما يناسبها، ومن ذلك أن يجازي المحسنين بالإحسان وأن يجازي المسيئين بمثل أفعالهم. ثم ضرب الله جل وعلا مثلا من أجل بيان أن احتجاجهم وطريقتهم في الاستدلال على عدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة خاطئة، فإنهم قالوا: هو بشر مثلنا، له بدن كأبداننا، وله جوارح كجوارحنا، فكيف يمتاز علينا بأن يقال عنه بأنه نبي؟ هكذا استدلوهم، فضرب الله لهم مثلا، أي أوجد لهم حجة قياسية يفهمونها من أنفسكم، أي من ذواتكم ومن أبدانكم. هؤلاء المماليك كان في الزمان الأول مماليك يباعون ويشترون، هؤلاء المماليك أليس لهم أبدان تماثل أبدانكم ومع ذلك تترفعون عنهم وتجعلونهم ويكون الرزق لكم وهم لا يملكون شيئا وأنتم الذين تملكون؟ فقال: هل لكم، أي تأملوا في هذا المثل، وهل لكم أن تتفكروا وتتأملوا في من ملكت أيمانكم، في المماليك الذين تشترونهم وتبيعونهم، هل لكم منهم من شركاء، أي هل يوجد أحد منهم يشارككم في رزقكم وفي أموركم، أو أنهم فتكونون فيه سواء يماثلونكم في أرزاقكم، وبالتالي تخافون منهم كخيفة بعضكم من بعضكم الآخر؟ فهؤلاء المماليك لا تساوونهم بأنفسكم، ولذا كان الواحد منهم يخشى من الأحرار أن يفعل معهم ما لا يناسبهم، ولا يخشى من مثل ذلك مع المماليك. فقال لهم رب العزة والجلال: تفكروا في ذلك وتأملوا، فإن الله عز وجل قد أوضح لكم بأحسن توضيح وبتفصيل أعلى درجات التفصيل والبيان هذه الآيات التي جعلها لأصحاب العقول الذين يتأملون في حقائق الأشياء. ثم قال تعالى: الذي جعلهم ينكرون البعث ولا يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عدم وجود الأدلة على ذلك، وإنما الذي جعلهم كذلك هو أنهم اتبعوا أهواءهم واتبعوا رغبات نفوسهم. ولذا قال: بل اتبع، أي ساروا، سار الذين ظلموا أنفسهم وتجاوزوا أمر الله جل وعلا بما يعود عليهم بالنقص، اتبعوا ماذا؟ اتبعوا أهواءهم، أي رغباتهم وما تطلبه نفوسهم، ولم يلتفتوا إلى حقائق الأشياء ولا إلى مصالحهم ولا إلى ما تدل عليه الأدلة. ولذا قال: بغير علم، أي ليس عندهم يقين على صحة الطريقة التي يسيرون عليها. ولذا قال: فمن يهدي من أضل الله، هؤلاء قدر الله جل وعلا عليهم أن لا يسلكوا الصراط المستقيم وأن لا يهتدوا بهدي الله، ومن ثم فهدايتهم شأن لله جل وعلا، ومن ثم فإنهم لن يستطيع أحد أن يجلبهم إلى جانب الهداية، وبالتالي لن يجدوا من يناصرهم ويعاونهم في ما ينزله الله جل وعلا عليهم من الأقدار في الدنيا والعقوبات في الآخرة. ثم أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يستمروا على الطاعة، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي ليكن وجهك لله، تريد ما عند رب العزة والجلال في كل أعمالك وخصوصا في الطاعة، فإن الدين يراد به في الأصل الطاعة، ولذا يقول الناس: دانت العرب لفلان، بمعنى أنها أطاعته وسلمت له الأمر. فأقم وجهك، أي لتكن مستقيما في طاعتك، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، فإنك متى سرت على ذلك كنت على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، حيث جبل الله النفوس على قبول الحق والاهتداء به، إلا أن هذه النفوس قد تغير بأسباب من العباد، إما بسبب تربية أو بسبب أصدقاء سوء أو بسبب وساوس الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ثم قال: لا تبديل لخلق الله، أي لن يستطيع أحد أن يبدل طريقة الخلق التي قدرها الله جل وعلا، فلن يستطيع أحد أن يزيل هذه الفطرة في أصلها من النفوس. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي هذه الطاعة وهذا التسليم لله عز وجل هو الطريق القيم القائم المستقيم، ولكنك الموصل للحق والخير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق والهدى، ولذلك لا يستجيبون لطريق الهداية. ثم قال: منيبين، أي أقيموا وجوهكم للدين منيبين إلى الله، أي عائدين إليه كلما شذت النفس باتباع الهوى عادت إلى الله جل وعلا. واتقوه، أي اجعلوا في قلوبكم معنى يقيكم من عذاب الله وغضبه. وأقيموا الصلاة، أي أدوها وافية كاملة بأركانها وشروطها، ولا تكونوا من المشركين الذين يصرفون شيئا من عباداتهم لغير الله جل وعلا. من الذين فرقوا، أي كذلك لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم، أي تفرقوا فيه، فإن الدين واحد، وإنما التفرقة في من يتبع هذا الدين. من الذين فرقوا دينهم، أو أن المعنى لا تكونوا من الذين جعلوا طاعتهم لغير الله سبحانه وتعالى فتفرقت الطاعة حينئذ. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وفئات يخاصم بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، كل حزب أي كل جماعة وفرقة من هؤلاء يفرحون بما لديهم ويظنون أن ما عندهم هو الحق بدون أن يتأملوا ما فيه وأن يطلبوا الدلائل والبراهين عليه. ففي هذه الآيات من الأحكام والفوائد أن حكم الله الكوني سائر في العباد، لن يستطيع أحد أن يرده، بل الكل لله قانتون. وفي هذه الآيات ضرب الأمثال والدلائل القياسية من أجل أن يكون ذلك من أسباب فهم النفوس للمطالب الشرعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات مشروعية استعمال الأقيسة والأمثال التي تفهمها العقول من أجل تقريب الحق إلى الأذهان وتسهيل فهمه عليهم. وفي هذه الآيات دليل على أن المماليك لا يملكون، وأنهم وما تحت أيديهم ملك لأسيادهم. ولكن هنا مسألة فقهية ذكرها العلماء، وهي: هل للسيد أن يمكن عبده من التملك بحيث يملك المملوك أو لا؟ فهذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء. وفي هذه الآيات تحذير الناس من أن يتبعوا أهواءهم ورغباتهم، وأمرهم بأن يقدموا أوامر الله جل وعلا على ما تهواه نفوسهم. وفيها دلالة على أن من أكبر أسباب الضلال نظر الإنسان في هواه ورغباته المجردة. وفي هذه الآيات أن أهل الضلالة لن يتمكن أحد من هدايتهم إلا إذا أراد الله جل وعلا ذلك، وأن أهل الضلالة لن يجدوا من يناصرهم وينجيهم من عذاب الله. وفي هذه الآيات الأمر بالتوحيد في إفراد الله بالعبادة، بحيث يقصد الإنسان بعباداته وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك إرضاء أحد من الخلق، ولا يريد بذلك مكاسب دنيوية أو رياء الآخرين وإسماعهم. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالطاعة، فإن الطاعة عبادة، فيطاع الله ويطاع من أمر الله بطاعته، يطاع الله ويطاع من أمر الله بطاعته. فإذا كانت طاعة المخلوق متعارضة مع طاعة الله قدمت طاعة الله على طاعة المخلوق. وفي هذه الآيات التنويه بأمر الفطرة التي وضعها الله في النفوس لقبول الحق. وفي هذه الآيات الترغيب في الإنابة إلى الله والعود إليه سبحانه ما بين وقت وآخر. وفيها الأمر بالتقوى والأمر بإقامة الصلوات وأداؤها في أوقاتها. وفي هذه الآيات أيضا النهي عن التفرق في الدين، والواجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة يتحابون في الله، ويود بعضهم لبعضهم الآخر الخير والهدى والصلاح. وفيها بيان أن أسباب التفرق هو البعد عن مدلول النصوص كتابا وسنة، وأنه متى وجدت الرغبات والأهواء تفرق الناس ولم يعودوا على طريقة واحدة، وأن الطريق للخلاص من ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن رضا الإنسان بحاله وفرحه بما لديه لا يدل على صحة طريقته ولا على نجاته يوم القيامة من أنواع الهوائل في ذلك اليوم. هذا شيء من أحكام هذه الآيات وفوائدها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نأخذ مقطعنا آخر ولا نأخذ الأسئلة؟ اقرأ. وإذا مس الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.
هذه الآيات تتكلم عن تقدير الخير والشر على الناس في الدنيا وتقدير ما يتعلق بما ترغبهم في ما ترغبه نفوسهم من الحصول على أمور الدنيا. فقال تعالى: وإذا مس الناس ضر، أي إذا نزل بهم قضاء لا ترغبه نفوسهم من فقر أو جوع أو خوف أو قتال أو فشل في شيء من أمورهم أو حفت جاءتهم العواصف أو خشوا من الغرق أو من سقوط الطائرة أو غيرها، في ذلك الحال يتوجهون إلى الله بالدعاء منيبين إليه، أي عائدين إليه سبحانه وتعالى، رجاعين له جل وعلا. لكنهم إذا أذاقهم منه رحمة فأزال ذلك الضر وقدر عليهم خيرا في حياتهم فأمنوا واطمأنوا وجاءهم رغد العيش، إذا فريق منهم أي قسم من الناس يشركون بالله جل وعلا ويصرفون شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى، فكيف ينعم الله عليهم ويجيب دعوتهم ويصرف عنهم السوء والضر ثم بعد ذلك يشركون مع الله من ليس له تصرف في الكون؟ فقال لهم تعالى: ليكفروا بما آتيناهم. حقيقة فعلهم أن هذه النعمة التي ساقها الله لهم لم يقابلوها بالشكر، وإنما قابلوها بالكفر والجحود، فلم يتوجهوا إلى الله بعباداتهم، فتوعدهم الله وفقال: فتمتعوا، أي استفيدوا من هذه النعم التي أعطيتكم إياها قليلا، فسوف تعلمون، سوف تدركون من ستأتيه العقوبات الدنيوية والأخروية. ثم قال جل وعلا مبينا أنه لا مستند لهم على صرف هذه النعم في عبادة غير الله، فقال: أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي هل أعطيناهم دليلا من الأدلة أو برهانا على طريقتهم بصرف هذه النعم في عبودية غير الله؟ فهو فذلك الدليل والسلطان يتكلم ويبين صحة ما كانوا عليه من الشرك بالله ومن صرف نعم الله في عبودية غير الله. ثم ذكر الله جل وعلا حال الناس فيما إذا نزلت بهم النعم أو النقم، فقال تعالى: وإذا أذقنا، ولاحظوا قال أذقنا لأنه بداية النعمة، وإذا أذقنا الناس رحمة أي خيرا وفضلا ونعيما وسعادة فرحوا بها. هذا الفرح فرح الأطر والبشر، وفرح الأطر والكبر والترفع على الناس. ولذلك تجد الواحد منهم إذا كان عنده مال ترفع حتى عن قرابته ممن ليس لديه مال، وإذا كان له منصب وعمل ترفع عنهم لأنه قد جاءه الأشر والبطر، وبالتالي كأنه جحد نعمة الله ونسي أن الله الذي أعطاه هذه النعمة قادر على سلبها منه. ثم قال: وإن تصبهم سيئة، أي إذا قدر الله عز وجل عليهم مصيبة من مصائب الدنيا سيئة لأنها تسوءهم وتتكدر خواطرهم بها، وهذه السيئة إنما جاءت بسببهم هم، فإن الله جل وعلا من عدله لا ينزل بعبد مصيبة إلا إذا كان لها سبب من فعله، ولذا قال: بما قدمت أيديهم، أي بما عملوا أعمالا كأنهم قدموها إذا هم يقنطون، أي لما أصابتهم المصيبة قنطوا، وحينئذ ظنوا أن الله جل وعلا لا يستطيع أن يخلصهم من تلك المصيبة، فذكرهم الله جل وعلا بأن الرزق بيده جل وعلا، وأن تصريف أمور الدنيا من قبله سبحانه وتعالى في لحظة يقلب حال الإنسان. فقال: أولم يروا؟ هذه الرؤية ليست رؤية العين، وإنما رؤية البصيرة والتفكر. أولم يتفكروا ويتأملوا أن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء، يعطي من يشاء من عباده الأرزاق الكثيرة والخيرات الوفيرة، فهو المعطي ويقدر، أي أنه جل وعلا هو الذي يقدر على بعض العباد النقص في أمور الرزق في حقهم. لو تأملتم في ذلك لكان في ذلك العظة والعبرة إن كنتم من القوم المؤمنين. ولذا قال: إن في ذلك، أي في تصريف الأرزاق بين العباد، لآيات لدلائل وبراهين واضحات لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى فيما يتعلق أيضا بأمور الدنيا والأرزاق، فقال: فآت ذا القربى حقه. إذا كنت تؤمن بأن الله هو الرزاق فحينئذ أنفق من المال، والله جل وعلا سيخلف لك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا في رزقك. فقال: فآت ذا القربى، أي من بينك وبينه رحم وقرابة، أعطه من مال الله الذي أعطاك. وقال هنا حقه لبيان أن لذوي القربى واجبا في النفقات، يجب على الإنسان أن ينفق عليهم على وفق قواعد وأحكام مقررة في ذلك. وقال حقه من أجل ألا يمن المعطي على المعطى. قال: والمساكين وابن السبيل، فآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين الذي لا يجد تمام حاجته، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به نفقته. ذلك خير، أي إعطاء هؤلاء خير للذين يريدون وجه الله. فمن كانت نيته لله ويؤمل في رضا الله ويرغب في فضله فخير له أن يعطي هؤلاء. وأولئك أي الذين يعطون وينفقون هم المفلحون، أي الفائزون دنيا وآخرة. ثم قارن الله جل وعلا بين حالين، حال أهل الربا وحال أهل الصدقة، فقال: وما آتيتم من ربا، أي المال الذي تستعملونه في الربا فتعطونه في القروض الربوية من أجل أن يربو أن يزيد، وفي أموال الناس بحيث تعطونه 10 ويعطيكم 11 و12، فهذا المال لا يربو عند الله، أي في حقيقة الأمر لا يزيد، بل هو وبال ونقص على صاحبه. وهذا ملاحظ كلما فتح الناس على أنفسهم أبواب ربا فتح الله جل وعلا عليهم أبواب فقر. ثم قال: وما آتيتم من زكاة، أي جميع الأموال التي تنفقونها وتعطونها في الزكاة الواجبة، ومثلها والنفقات والصدقات، متى كنتم تريدون بذلك إرضاء الله جل وعلا والحصول على أجره الأخروي، فهؤلاء الذين يضاعف الله لهم. ماذا يضاعف؟ قد يكون مضاعفة الأجور، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد يكون المراد المضاعفة في المال في الدنيا، فإن الله جل وعلا أكرم من ابن آدم، ولذا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك. ما معنى لا توكي؟ كانوا في السابق يضعون أموالهم في أكياس، وكانوا يربطون ذلك الكيس بحبل، هذا الحبل يقال له الوكاء، والكيس يقال له العفاص، فيقول لها: لا توكي، أي لا تربطي العفاص أو كيس المال فيوكي الله عليك، أي يقدر عليك في الأرزاق ولا يبسط لك الرزق. ثم قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. كما تؤمنون بأن الله هو الخلاق الذي أوجدكم من العدم، فليكن من إيمانكم واعتقادكم أن الله هو الرزاق، يعطي من يشاء كما أعطى أو كما وعد المعطين والمنفقين بالخلف الجزيل، فآمنوا به كذلك لأنه الرزاق. قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، كأنه يقول: ستتركون هذه الأموال عما قريب بموتكم، فقدموا المال لتنتفعوا به. ثم قال: ثم يحييكم، كأنه يقول: إذا بعثكم الله ففي ذلك الوقت ستجدون ثمرة إنفاقكم وزكواتكم وصدقاتكم. ثم قال جل وعلا مذكرا المشركين بأن هذه الأمور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء يختص الله بها، قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، هذه الأصنام التي تعبد من دون الله هل تعطيهم شيئا من الدنيا؟ هل ترزقهم؟ هل توفر لهم المطاعم والمشارب؟ هل ينتفعون بها؟ سبحانه تنزه عن معتقدهم الفاسد حيث صرفوا العبادة لهذه المعبودات من دون الله مع أنها ليس لها أي تصرف في الكون، فننزه الله من معتقداتهم وتعالى عما يشركون، أي عن طريقتهم في صرف العبادات لغير الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا أن نقص الأموال وحصول المصائب إنما هو بسبب من أفعال العباد، كما في قوله: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. قال تعالى مؤكدا هذا المعنى: ظهر الفساد في البر والبحر. ما معنى الفساد هنا؟ الفساد يعني نقص الأرزاق وعدم صلاحية الزروع والثمار وعدم قدرة الناس على الاكتساب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فمن أراد أن يزيل ما يأتيه من الأزمات الاقتصادية فسبيل ذلك شرع رب العزة والجلال، لكن عليه ألا يقصد الدنيا وإنما يقصد وجه الله، كما في قوله: تريدون وجه الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، أي هذه المصائب التي تحدث للناس أراد الله بها معنى عظيما، وهو أن يذوقوا بعض نتائج أفعالهم ومعاصيهم وذنوبهم، ليكون ذلك من أسباب رجوعهم إلى الله جل وعلا وعودهم إلى طاعته سبحانه وتعالى، موحدين العبادة لله، مطيعين رسوله صلى الله عليه وسلم، سائرين على سنته. ثم ذكر الله جل وعلا بمثال حي في الأمم السابقة الذين لا زال لهم آثار في الدنيا، فهذه مساكنهم وهذه قراهم وهذه طرقاتهم وهذه شيء من مخلفاتهم. يقول تعالى: قل سيروا في الأرض. إما أن يراد به السير بالأذهان بأن نتفكر في أحوال الأمم السابقة، أو بأن يكون الإنسان عند أسفاره يمر بشيء من قرى الأمم الماضية. قل سيروا في الأرض فانظروا، أي تأملوا وتفكروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ما هو آخر أمرهم، وما هي النتيجة التي وصلوا إليها، نزلت بهم العقوبات الشديدة وزالت أممهم ولم يبق لهم مكانة، أمة عظيمة لها مكانة ومنزلة عصت الله فأزالها الله. لما؟ قال: كان أكثرهم مشركين، يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا. وحينئذ أراد الله جل وعلا أن يرسم الطريق لهم لينجوا من هذه العقوبات، فقال: فأقم وجهك للدين القيم، أي لتكن عباداتك ورغباتك ونياتك لله عز وجل مطيعا له سبحانه وتعالى على الطريق المستقيم القيم الذي لا اعوجاج فيه. وهذا يتضمن شيئين: التوحيد واتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سر على ذلك قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قد الظاهر أن المراد به يوم القيامة يوم البعث، وقد يراد به يوم الموت والوفاة، لأنكم عما قريب سيأتي إليكم. فقال: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون أي يتفرقون. فمصائر كل قوم مغايرة لمصائر غيرهم، فأهل الإيمان لهم طريقة وغيرهم لهم طريقة. ولذا قال في بيان هذا التفرق والتصدع يوم القيامة: من كفر فعليه كفره، من جحد بنعمة الله ولم يقم بعبودية الله أو صرف العبادة لغير الله فعليه كفره، أي يكون عليه جزاء وعقوبة بسبب كفره. ومن عمل صالحا، أي من أدى الأعمال طاعة لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلأنفسهم، أي إنما يستفيد من تلك الطاعات هم، لأنهم يمهدون لأنفسهم طريقا إلى رضا الله وإلى جنته. ولذا قال: ليجزي، أي ليثيب بأنواع الثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي من إحسانه. وقال: من فضله، لأن ما يعطيه الله عز وجل للعبد أضعاف مضاعفة لأضعاف مضاعفة بالنسبة لما ينعم الله به على العبد. ولذا فهو متفضل سبحانه وتعالى. وفي المقابل ماذا يفعل بالكافرين؟ قال: إنه لا يحب الكافرين، وبالتالي لن يعطيهم من فضله. ويلاحظ هنا أن الفضل هنا في الغالب يعني الزيادة، الفضل يعني الزيادة. فالله يعطي من عنده على الأعمال الصالحة جزاء زائدا وفضلا ممتدا لا يقابل ما يعمله ابن آدم، كما ينبغي أن يلاحظ هنا أن هذا الفضل لم يقصر على الآخرة، بل ينعم الله به على العبد في دنياه وفي آخرته. ولاحظوا أن عدم فتح باب رزق لا يعني أن الله جل وعلا لم يرزق على العبد. فإذا أعطاك الصحة فهي نعمة عظيمة، وإذا أعطاك هداءة البال وسكون النفس فهذه نعمة عظيمة، وإذا أعطاك مأكلك ومشربك فهذه نعمة عظيمة. فنعم الله لا تحصر. وفي هذه الآيات من الفوائد والأحكام وجوب إفراد الله بالعبادة والدعاء، بحيث لا يدعى أحد سواه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل الشرك ليس معهم برهان ولا دليل على طريقتهم، وأنهم قد توعدهم الله بنزول العقوبات. وفي هذه الآيات أن توحيد العبد لله في الشدة دون الرخاء لا ينفعه يوم القيامة، بل لا زال من أهل الشرك لكونه في الرخاء أشرك بالله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحريم البطر والكبر عندما يرزق العبد بشيء من نعم الله. وفي هذه الآيات عدل الله جل وعلا، حيث لا ينزل مصيبة بعبد إلا ولها سبب من فعله. ولا يعني هذا أن من يصاب بمصيبة تكون درجته نازلة أو قليلة عند الله جل وعلا، بل إن الله قد يقدر على العبد من المصائب ما يكون كفارة لذنوبه ومن أسباب رفعة درجته. وفي هذه الآيات أن الأرزاق بيد الله جل وعلا، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء لحكم يراها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات استدل الحنابلة وطائفة على وجوب نفقة الإنسان على ذي قرابته من غير الأصول والفروع. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يضاعف لأهل النفقات والصدقات والزكوات ويعطيهم الخلف الجميل والمال الحسن، فإن الله يجازي الإحسان بالإحسان. وفي هذه الآيات وجوب أن تكون طاعة الإنسان لوجه الله عز وجل لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا ثناء من الخلق. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتفضل بالخلف الجميل والرزق الحسن لمن أدى زكاة ماله. وفي هذه الآيات تفرد الله بالخلق والرزق والإماتة والإحياء. وفي هذه الآيات أن الفساد العام قد يكون بسبب انتشار المعصية وظهورها، فمتى أظهر الناس معصية وأبرزوها نزلت المصائب بالناس فعمت المطيع والعاصي. وفي هذه الآيات أن إنزال المصائب لحكم عظيمة، منها تصفية النفوس وتنقيتها، ومنها أن تكون سببا من أسباب رجوع الناس إلى الله جل وعلا والعمل بشرعه. وفي هذه الآيات وجوب القيام بشرائع دين الله سبحانه وتعالى طاعة له جل وعلا. وفيها ترغيب المؤمنين بأن يستعدوا للآخرة وأن يتجهزوا لذلك اليوم العظيم الذي يتفرق فيه الناس، والتجهز له يكون بالأعمال الصالحة، وخصوصا في الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور كمثل هذه الليالي المباركات. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا كما أسأله سبحانه أن يعيننا جميعا لقيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن يتقبل ما نؤديه فيها من الأعمال الصالحة، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منا الدعوات والصلوات والزكوات وسائر الأعمال الصالحات. ونسأله جل وعلا أن يمنحنا تقوى تستمر معنا إلى الممات ترتفع بها درجاتنا عنده. وأسأله جل وعلا أن يسبغ علينا جميع النعمة، وأن يوالي علينا رزقه، وأن يجعلنا نكتسبه من الحلال وننفقه في الطاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.